تهديكم الصفوان لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة وهذه الجلسة الإفتائية المتجددة عبر شاشة دليل وعبر برنامجكم فتوى. في هذه الحلقة نسعد ونشرف بأن يكون ضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فحياكم الله معالي الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
الترحيب يمتد بكم وإليكم أحبتنا الكرام، ونسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية لطرحها على ضيفنا من خلال هاتف البرنامج الذي يظهر تباعا في أسفل الشاشة من داخل المملكة 011-461-3375، ومن خارج المملكة يضاف إليها المفتاح الدولي الخاص بالمملكة أو عبر صفحة أخيكم في تويتر. فأهلا ومرحبا بكم شيخ، حسن الله إليك. لعلنا ننطلق في حلقتنا هذه، ولعل الخير ما ننطلق به هو آية من القرآن الكريم، قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن. شيخ، الكثير يسأل عن فضل رمضان وعن عظمة هذا الشهر الكريم، هل هو لنزول القرآن فيه، أم لأن الصيام فرض فيه، أم لأن الأعمال الصالحة يعني شرعت فيه؟ نود انطلاقة الحلقة الشيخ أن تكون بيان لتعظيم هذا الشهر الكريم. صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فالعبادة كما تشرف ويعظم ثوابها وأجرها بشرف المكان، هي كذلك تشرف ويعظم أجرها بشرف الزمان. ورمضان اختصه الله تعالى من بين سائر الشهور، اختصه الله عز وجل بخصائص لا توجد في غيره. اختصه أولا بفريضة الصيام، واختصه كذلك بنزول القرآن، واختصه كذلك بأن فيه ليلة القدر، واختصه أيضا بخصائص أخرى لا توجد في غيره من الأزمنة. ولهذا فإن العبادة في شهر رمضان أعظم أجرا وثوابا من العبادة في غيره، فينبغي للمسلم وللمسلمة أن ينشط في هذا الشهر، وأن تكون حاله في شهر رمضان خيرا من حاله قبل رمضان. لا يليق بالمسلم أن يدخل عليه هذا الموسم وهذا الشهر المبارك وتكون حاله في رمضان كحاله قبل رمضان. ينبغي أن ينشط في العبادة وأن يجتهد في الطاعة، وأن يستقر في الأذهان أن شهر رمضان هو شهر عبادة وطاعة، ليس بشهر لهو أو بشهر يعني بحث عن طيب الطعام أو الشراب أو نحو ذلك. لأن بعض الناس عندهم فهم خاطئ لهذا الشهر، تجد مثلا يعني بعض القنوات الفضائية تعرض في شهر رمضان يعني من البرامج ومن المسلسلات والأفلام ما لا تعرضه في طيلة شهر العام، وهذا لأن عندهم مفهوما لهذا الشهر خاطئا، يفهمون أن هذا الشهر أنه موسم أو للفكاهة وموسم للمرح وموسم وهذا فهم خاطئ. شهر رمضان شهر عبادة، نقول القنوات الفضائية تكثف البرامج الدينية والبرامج التي يكون فيها نفع للمشاهد، لا بد أن يستقر هذا المفهوم في الأذهان أن شهر رمضان هو شهر عبادة شهر طاعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، أنه عليه الصلاة والسلام يتضاعف جوده في هذا الشهر المبارك، بل كان عليه الصلاة والسلام في آخر الشهر في العشر الأواخر من رمضان كان يتفرغ للعبادة تفرغا كاملا، ينقطع عن الدنيا، يعتكف في المسجد طيلة العشر الأواخر. فينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأن نجتهد في هذا الشهر، ونري الله تعالى نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. وليتدارك المسلم ما تبقى من العمر، إنه لا يدري، ربما يكون ما تبقى من العمر ربما يكون قليلا، ربما يكون الأجل قريبا. كم من إنسان كان معنا رمضان العام الماضي صام معنا يهنئنا ونهنئه، واستقبل معنا العيد عيد الفطر، ثم اخترمته المنية، وهو الآن في قبره مرتحن بأعماله، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات. فليستحضر المسلم هذه المعاني، وأن هذا الشهر ربما يكون آخر رمضان يصومه مع المسلمين. ثم أيضا هناك معنى آخر ينبغي أن يكون حاضرا لدى كل مسلم ومسلمة، وهو أن الصيام لا يعني الإمساك عن المفطرات الحسية، عن الأكل والشرب والجماع والمفطرات الحسية، وإنما يشمل كذلك الإمساك عن المعاصي. فكل معصية تخدش في الصيام، كل معصية تنقص من أجر الصائم. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في صحيح. ولنتأمل هذا الحديث العظيم: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني من لم يدع المعاصي القولية والفعلية ولم يحترم الصوم وكثرت منه هذه المعاصي، فقد يصل إلى مرحلة أن الله يدع طعامه وشرابه، يعني أنه لا يؤجر على صيامه ولا يثاب على صيامه. إنسان لم يحترم الصوم وتكثر منه المعاصي القولية والفعلية في الصوم، هذا ليس لله حاجة في صيامه، لأنه لم يتأدب بأداب الصوم، ولذلك لا يؤجر ولا يثاب إذا كثرت المعاصي منه. وإن كان هذا الصوم تحصل به براءة الذمة ما دام أنه قد تحقق فيه الإمساك عن المفطرات الحسية، لكن من جهة الأجر والثواب إذا كثرت المعاصي فقد يصل إلى هذه المرحلة المذكورة في الحديث، وهي أن الله يدع طعامه وشرابه، لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصيام، فليس لله حاجة في صيام لا يتأدب الصائم فيه بآداب الصيام. ولهذا كان بعض السلف إذا صام جلس في المسجد، كان يعني بعض السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، لعلمهم بأن الغيبة تخدش في الصيام، تجرح في الصوم، تنقص من أجر الصائم. هكذا أيضا المعاصي كلها، معاصي سماع الأغاني، السخرية والاستهزاء والطعن في الأعراض، مشاهدة الأمور المحرمة، كل معصية قولية أو فعلية تنقص من أجر الصائم، وإذا كثرت فقد لا يثاب الصائم على صيامه. هذا المعنى ينبغي يعني أن يكون حاضرا لدى المسلم. ولذلك إذا أراد أن يتكلم يتبين في كلامه، لا يتكلم بكلام محرم لأن هذا ينقص من أجر صومه، لا يفعل أفعال محرمة لأن هذا ينقص من أجر صومه. فإذا تربى في مدرسة الصوم على هذه المعاني 30 يوما، لا شك أن هذا يكون له الأثر العظيم في تقويم سلوكه وأخلاقياته، وهذه من أبرز حكم الصيام. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. فيعني أبرز حكم مشروعية الصيام تحقيق التقوى لله عز وجل. إذا كانت هذه الثمرة لا تتحقق بالصيام وإنما يتحقق عكسها، يعني يصوم الإنسان ويكثر من المعاصي، فليس لله حاجة في هذا الصيام، ليس لله حاجة فيه. لابد أن الصيام يثمر التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
أحسن الله عليك شيخ وبارك فيك، شكر الله لكم هذا الإيضاح وهذا التبيان. نأخذ مصالح من حفر الباطن، تفضل مصالح.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم.
الله يجزاهم خير فيه وجعلنا وإياكم أسرى كريم من المأتوغين من النار.
اللهم آمين وإياكم. تفضل يا مصالح.
يمكن كم سؤال اسمح سؤال، أقول الشيخ نتكلم الشيخ عن التقوى وكذا، شو كيف بعد يكون مستغين يعني؟
طيب
سؤال ثاني.
تفضلي.
هو الشيخ اللي يعني عنده شيخ من الانتفاخات والبطن عنده لما يطلع من حياله حدث دائم كذا، هل يعني أنت وضوء يقطع الصلاة ويعيد الوضوء مرة ثانية ويصلى ويعني ما يلتفت للحدث هذا؟
يخرج منه شيء ولا فقط انتفاخات وغازات داخل البطن؟
ألا يخرج يعني شيخ قال شيء يخرج. سني شيخ قطع الصلاة أحيانًا مرتين يعني فرضين أقطعه وأرجع أعيد المرة ثانية.
لكن متأكدة أو شكوك؟
لا متأكدة شيخ يطلع، وأحيانًا عندي شكوك وأحيانًا شيخ متأكد يطلع.
لكن عندك وساوس؟
أي عنده وساوس يعني.
طيب
تسمع الإجابة إن شاء
الله. سؤال آخر.
تفضلي.
شيخ عندي الوالد الحين تقول شيخ بالظالم، تقول شيخ نقول يا شيخ احنا نقول ان الله كريم الله كريم الله سبحانه وتعالى مهل ان الظالمه ما يهمل.
نعم.
تقول يعني الوالد الله يتخذ تقول يعني بعد عيني كريم متى كريم يعني ان شاء الله متى يعني يعني اخوي يعني الله يعني يقع الظالم متى يعني بعد عيني كريم. اقول ام لا الله ما يصلي يعني الوالد كذا اقول يعني ما يصلي الله كريم سبحانه وتعالى وبعد عيني كريم متى هذا كريم.
يعني تسالين كيف يعني تسالين عن صفه الكرم عند الله ولا كيف صالح؟
وسأل عن شيخ يعني الوالد نقول الله كريم يقول متى بعد عيني كريم متى كريم يعني متى يعني شوف انا ظالم كذا.
طيب طيب تسمع الإجابة.
على شيخ ماذا أقول له ماذا ربنا الوالد.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله صالح. شكرا جزيلا شيخ صلى الله عليك. في حديثك يا شيخ بداية الحلقة وذكرت أن التفرغ للعبادة في هذا الشهر الكريم من المطالب المرجوة لكل مسلم، لكن الشيخ المنغمس في عمله في وظائفهم الموظف لا يخرج إلى الساعة الرابعة الخامسة، يخرج وهو منهك متعب ثم يقضي بقية نهاره في النوم ثم يقوم الإفطار، مع أن نهاره يعني ربما الصلوات وبعض السنن الراتبة التي تكون في العبادة، فهل يصح صيامه ويكون تحقق التقوى بذلك؟
هو الصيام كما ذكرنا إذا حصل الإمساك عن الفطرات الحسية هو صيام صحيح، لكن يعني شهر رمضان له خصوصية إن لم يحصل التفرغ فتخفف تخفف من أشغال الدنيا التي لا تنقضي. فأشغال الدنيا كما قال أحد السلف ما يفتح الإنسان عليه باب الشغل إلا وينفتح معه 70 بابا. ف يعني هناك أشياء لا بد منها مثل هذا الموظف يعني كم عدد ساعات العمل لا تزيد مهما كان على 8 ساعات، وإن شئت يعني كأقصى حد 10 ساعات، لكن لا تصل يعني إلى قدر كبير من الساعات. طيب بقية اليوم أين يذهب؟ يعني لو افترضنا مثلا أن هذا الموظف 8 ساعات يمر، مع أنه في رمضان يخفف العمل، في رمضان أصبح 5 ساعات بالنسبة للموظفين الحكوميين 5 ساعات. طيب 5 ساعات 9 10 ساعة أين تذهب؟ فلا بد من التخفف من الأمور الأخرى التي ينشغل بها الإنسان والتي ليس لها كبير فائدة، يعني المجالس التي ليس لها كبير فائدة، الأشياء التي ليس لها كبير فائدة، يجعل محلها أمور طاعة وأمور عبادة. وأهم شيء أن يحافظ على الواجبات الفرائض، الفرائض هذه لا بد من المحافظة عليها، ثم بعد ذلك الاستكثار من النوافل في الباب الذي يفتح له فيه. بعض الناس يفتح له مثلا في باب تلاوة القرآن، وهناك أناس أدركناهم أحياء يرزقون يختمون القرآن في رمضان كل يوم مرة يعني 30 ختمة، بل هناك من يختم القرآن أكثر من ذلك، أكثر من 30 ختمة. أيضا أدركتم من يختم القرآن 60 ختمة أو لا موجودون. فهناك أناس يفتح عليهم في باب تلاوة القرآن، هناك أناس يفتح عليهم في باب الصدقات مكثر من البذل ومن الإحسان ومن الصدقات، هناك ناس يفتح عليهم باب الذكر تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وإن كانت تلاوة القرآن هي أشرف أنواع الذكر، وهناك ناس يفتح عليهم باب الصلاة. فهي فتوحات يغتنم المسلم الباب الذي يفتح له فيه بالاستكثار من النوافل. أما الواجبات فلا بد من المحافظة عليها، الواجبات هذه يحافظ عليها محافظة تامة، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
أحسن الله عليك. شيخ لو كان وظيفة فيها خدمة الناس وخدمة العملاء مثلا للبنك أو الشركة وغيرها، هل هذا من نفع الناس يعتبر من الأعمال الصالحة مثل الشهر الكريم واحتسب في هذا يعني؟
نعم، النية الصالحة يؤجر على ذلك، وإذا إذن حسن أخلاقه وتعامله مع الآخرين فيؤجر أيضا على هذا. وتبسمك في وجهك صدقة، لا تحقرن من معروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني فهذا يصحبه مع حسن الخلق وحسن التعامل وحسن النية يصحبه أعمال صالحة.
أحسن الله عليك وبارك فيك. نأخذ أبو يحيى من جزان، تفضل أبو يحيى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياكم الله.
عندي سؤالين الله يبارك فيك.
تفضل يا أبو يحيى.
توفي جدي وترك ورثا مالا وأراضي، والآن لها ما يقارب 10 سنوات ولم توزع التركة، هل يجب فيها الزكاة أم لا؟
لماذا لم توزع؟
بسبب مشاكل بين الورثة، المطالبات في المحاكم، بعضهم يدعي أن له هبة وبعضهم يدعي أن جدي أوصى له بمال، والآن هم مطالبة في المحاكم، هل على الأموال هذه والأراضي هل عليها زكاة أم لا؟
هذا طيب يا أبا يحيى، بس أسألك سؤال حتى تتضح صورة المسألة. لو أن أحد الورثة طلب نصيبه يعني هل يستطيع أن يحصل عليه؟
لا يستطيع.
يعني لا يستطيع أحد من الورثة أن يحصل على نصيبه خلال هالعشر سنوات.
لا لم يستطع أي أحد بسبب مطالبات المحاكم والأراضي.
طيب طيب صورة واضحة.
طيب السؤال الثاني الله يبارك فيك
تفضل.
هل يوجد أموال لا تجب فيها الزكاة حتى لو بلغت نصابا وحال عليها الحول؟
طيب شكرا شكرا أبو يحيى بارك الله فيك. شخص الله عليك هذا أحد المشاهدين سأل عن تحليل الدم لمرضى السكر هل يفطر ولا لا؟
تحليل الدم لمرضى السكر لا يفطر لأن الدم المستخرج لتحليل السكر قليل. العادة أن ما يستخرج من الإنسان لتحليل السكر تكون قطرة دم وهذا دم قليل ودم يسير فهذا لا يفطر الصائم. إنما الذي يفطر الصائم الدم الكثير إما التبرع بالدم مثلا أو التحليل الذي يصحبه استخراج دم كثير. بعض المستشفيات تسحب من بعض المرضى مثلا أربعة براويز أو خمسة تكون كلها مليئة بالدم فهذه تفطر الصائم قياسا على الحجامة. فإن الحجامة تفطر الصائم في أرجح قولي الفقهاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث حديث صحيح صححه البخاري وصححه الإمام أحمد وصححه كثير من المحدثين حديث صحيح وهو صريح في التفطير بالحجامة وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقدم على ما يعارضه مما روي من حديث أنس وغيره. فالقول الصحيح إذن أن الحجامة تفطر الصائم ويقاس على الحجامة ما كان في معناها كالتبرع بالدم أو التحليل الذي يكون الدم المستخرج معه كثيرا. أما التحليل لأجل قياس نسبة السكر فهذا قليل هذا يعني يكفي قطرة يسيرة للتحليل ومثل هذا لا يحصل به التفطير الصائم.
أحسن الله عليك الشيخ بارك فيك. ومصطلح الشيخ سألت عن حديثك في بداية الحلقة عن التقوى كيف تحقق في الصيام لعلكم تتقون.
نعم التقوى هي أن يفعل العبد أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه يعني الالتزام بطاعة الله عز وجل والبعد عن معاصيه. هذا هو معنى التقوى أن يكون العبد طائعا لله سبحانه فإذا أطاع الله عز وجل كان تقيا والله تعالى يحب المتقين. وكرامة الإنسان عند الله عز وجل على قدر تقواه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه نسب. والميزان هو التقوى لله عز وجل ولذلك من كان أكثر تقوى كان أكرم عند الله عز وجل. كيف يتحقق التقوى في الصيام؟ يتحقق بأن يجتهد العبد في الطاعة ويكف عن المعاصي. أولا لا يبدر منه أي معصية قولية أو فعلية في نهاره وإن كان اجتناب المعاصي مطلوبا في جميع الوقت إلا أنه يتأكد في نهار رمضان. وأيضا يكثر من الطاعات يحافظ أولا على الصلوات المفروضة كذلك أيضا يكثر من النوافل صلاة الضحى مثلا السنن الرواتب تلاوة القرآن الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فيجعل معظم وقته مشغولا بالطاعة وبهذا يحقق التقوى لله عز وجل. نعم
صلى الله عليك الشيخ بارك فيك. في سؤال ثاني الشيخ مصاح تقول لديها مشاكل في الباطنية انتفاخات شفاها الله مرضى المسلمين تقول يخرج منها أحيانا هواء وهي في الصلاة وأحيانا تكون متأكدة وأحيانا تشك.
هذا السؤال سئل إياه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يعني مثل هذا الذي تذكر الأخت السائلة انتفاخات أو أشياء يخيل الإنسان ليس يقينا بأنه يخرج منه في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني لا يقطع صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني لا يقطع الصلاة إلا بأمر متيقن. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم للأمر المتيقن بمثالين بسماع الصوت أو شم الرائحة. أما مجرد شكوك فلا يلتفت إليها المصلي بل حتى لو وصلت هذه الشكوك إلى درجة غلبة الظن يقول أهل العلم لا يلتفت إليها لأنه دخل الصلاة متيقنا الطهارة واليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين مثله. فهذا الذي دخل الصلاة نقول الأخت ما دمت توضأت الآن وشككت هل خرج منك ريح أم لا فإذا كانت مجرد شكوك لم تصل إلى درجة اليقين لا تلتفت إليها. أما إذا وصلت إلى اليقين 100%، بحيث لو قيل لهذا المصلي احلف أنه خرج منك شيء، لحلف خرج منه شيء متيقن كالشمس، فهذا يقطع صلاته ويعيد الوضوء. لكن بالنسبة للأخت هي تذكر أن عندها وساوس، فالغالب أن يعني أنه يخيل إليها خروج شيء وهو لا يخرج منها شيء في الحقيقة. فنقول للأخت لا تلتفت لهذه الوساوس حتى تصل إلى درجة اليقين، وننصحها بألا تسترسل مع هذه الوساوس، لأنها إذا استرسلت فسيتحول من وسواس إلى وسواس قهري، وسواس القهري لا يتحكم الإنسان في نفسه، لا يتحكم في نفسه، يصبح مريضا، ويؤثر هذا عليه تأثيرا كبيرا على صحته وعلى وضعه النفسي، بل حتى على عبادته. لا يمكن يعني لمن بلغ درجة الوسواس القهري أن يخشع في الصلاة، ولا يمكن أن يستقر في حياته الاجتماعية، يصبح إنسانا يعني منهك بهذا الوسواس طيلة وقت، قد أشغل فكره بهذا الوسواس. فننصح الأخت بألا تسترسل مع هذه الوساوس، لأنه يخشى أن تتحول إلى الوسواس القهري.
نعم أحسن الله لك شكرا. نأخذ نزار من العراق، تفضل أخ نزار. نزار معنا ولا راح؟ طيب شكرا لك. الشيخ في سؤال الثالث، مصالح تقول أن الوالدة لديها تقول دائما الله كريم الله كريم، ولكن تسأل أحيانا لماذا يعني الظالم لم يسقط أو الظالم لم يموت وأن الله كريم، كيف تتحقق هذه؟
نقول إن الله عز وجل حكيم عليم، وهذه الدنيا ليست نهاية المطاف، كما قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالله تعالى يملي للظالم، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وهذا ابتلاء واختبار للإنسان. الله عز وجل جعل هذه الحياة الدنيا جعلها دار ابتلاء واختبار في أمور كثيرة، منها هذه، أنه قد يخيل بعض الناس التمكين للظالم، هذا يبتلي الله عز وجل عباده واختبر عباده، لمن كان يثق في وعد الله عز وجل وفي نصره وفي ربه عز وجل، أو من كان عنده ضعف إيمان. وأيضا يبتلي الله عز وجل عباده بأمور كثيرة، قد يؤخر الله إجابة الدعاء، قد يؤخر الله تعالى النصر، كما ذكر الله تعالى ذلك في قول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فلاحظ معنا أنهم رسل وأنبياء ورسل وصلوا هذه المرحلة، فيأتي النصر حينئذ. فهذه الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إجابة الدعاء، يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال كيف يعجل؟ قال يقول قد دعوت فلم يستجب لي، أخرجه البخاري ومسلم. فهنا في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يستجيب الدعاء، لكن هناك مانع قوي من إجابة الدعاء وهو العجلة، تعجل الإجابة، تعجل العبد إجابة الدعاء، هذا من موانع الإجابة. أما إذا ألح العبد على الله عز وجل ولم يتعجل، فإن الله تعالى كريم، والله تعالى ذو الفضل العظيم، والله تعالى يقول ادعوني استجب لكم، ويقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن لا يستعجل الإنسان، والعجلة من أخلاق الذميمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد عبد القيس إن فيك خصلتين أحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم سيد الأخلاق، والأناة تثبت عدم العجلة، مع أن الإنسان خلق من عجل، لكن ينبغي أن يهذب الإنسان أخلاقه وأن يبتعد عن العجلة في كل شيء، يكون متأنيا، وإذا دعا الله عز وجل لا يستعجل في الإجابة، لا يستعجل أيضا في النصر، على يقين بأن الله حكيم عليم، وأن الله تعالى أحكم الحاكمين، وأن الله سبحانه هو الذي يدبر الأمور، وأنه سبحانه هو الذي إليه تصير الأمور، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله شيئا فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا، لا راد لما قضى، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. هذه المعاني إذا استقرت في النفوس فلا ترد مثل هذه التساؤلات. هذه التساؤلات تأتي من قلة البصيرة في الدين، ومن قلة أيضا من ضعف الإيمان، وإلا من كان عنده قوة إيمان وقوة بصيرة فإنه على يقين بأن الله عز وجل أحكم الحاكمين.
أحسن الله عليك وبارك فيك. نأخذ أم أنس من المغرب، تفضل يا أم أنس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لدي أربعة أسئلة من فضلكم.
تفضل الأول.
هل يجوز أن يصبح الإنسان الصائم نائما إلى أن يقترب أذان الظهر بنصف ساعة؟
هل يجوز؟
يجوز أن يصبح الإنسان صائم دائما إلى أن يقترب أذان الظهر بنصف ساعة.
طيب
كيف يعني
نائم طول النهار اللي
قبل؟ نائما.
سؤال ثاني.
أي تفضلي.
هل يجوز أن أصلي ركعتين وأدعو أن يجعل الله ثوابهما في ميزان حسنات أبي رحمه الله وأداوم على هذا الفعل؟
طيب سؤال ثالث.
سؤال ثالث، هل إذا كنت مريضة وسألني أحدهم عن مرضي وبدأت أشرح له، هل هذا ينافي الصبر على ما أصابني؟
الرابع.
سؤال الرابع، هل من الواجب على المرأة ربة البيت أن تخبر زوجها بتفاصيل ما تمر به من أحداث خلال يومها؟
واضح، شكرا
جزاكم الله كل خير.
سلام. شكرا جزيلا شيخ، حصل الله عليك. من ضمن الأسئلة وردتنا يسأل عن وقت الإمساك يا شيخ، هل هو يكون مع الأذان أو بعد الأذان أو أثناء الأذان أو بين الأذان والإقامة؟
وقت الإمساك هو ما ذكره الله تعالى في قوله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقت الإمساك هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الخيط الأبيض ببياض النهار، الخيط الأسود بسواد الليل. فالعبرة إذن بالوقت وليس العبرة بالأذان، لأن المؤذن قد يتقدم قد يتأخر، حتى بالنسبة للمغرب أيضا العبرة بغروب الشمس وليس بالأذان، لكن يفترض أن المؤذن يؤذن على الوقت، هذا هو المفترض. فالأصل أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر الصادق، فإذا أذن على طلوع الفجر الصادق فيلزم الإمساك. لكن مع ذلك ورد عند أبي داود بسند بحديث صحيح بمجموع شواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وإناء أحدكم في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذه دعاء التسامح في يعني لو أكل أو شرب وقت الأذان، يعني الأمر فيه ساعة، لكن الأصل أنه إذا طلع الفجر فيمسك الصائم عن المفطرات.
أحسن الله عليك شيخ، بارك فيك. نعود إلى أسئلة الإخوة المشاهدين عبر تويتر. هذا الشيخ أبو تميم يقول: من نظر أن يصوم يوم الشك فهل يلزمه الوفاء به؟
يوم الشك مختلف فيه بين أهل العلم، يعني هل يجوز صومه أو أنه لا يجوز، لكن يعني نسأل عن سبب النذر، لماذا ينذر أن يصوم هذا اليوم؟ ما هو السبب؟ يعني هذا يعني سؤال كبير، لماذا مسلم ينذر أن يصوم يوما؟ على الأقل هو مختلف في تحريم صومه، يعني هذا أشبه بالعبث. يعني بعض الناس عندهم يعني أمور يفعلونها الحقيقة وثم بعد ذلك يسألون عنها. فنحن نقول من نذر أن يصوم يوم الشك هذا مختلف بين أهل العلم، فمن يعني أجاز ذلك فيلزمه أن يصومه، ومن منع من ذلك فإنه لا يصومه لكن يكفر كفارة يمين. والأقرب هو أنه لا يجوز الصوم يوم الشك، وعلى ذلك فنقول لهذا الناذر عليك أن تكفر كفارة يمين، لكني أنا أنصحه بأن لا يعود لمثل هذه النذور، خاصة يعني نذر بصوم أمر يعني قد قيل بتحريم صومه. لماذا يفعل مسلم هذا؟ يعني هل وصل الفراغ بالمسلم لهذه الدرجة والعبث وأيضا التساهل بحرمات الله تعالى؟
يظن يا شيخ تقرب في الأعمال الصالحة،
لكن لماذا يوم الشك؟ ينذر يصوم يوم الاثنين مثلا، يعني لكن لماذا يوم الشك بالذات؟ على كل حال على الأخ السائل عليه أن يكفر كفارة يمين إن كان السؤال واقعا، ربما يكون السؤال مفترضا ليس واقعا.
أحسن الله يكشفك. نأخذ نزار من العراق، تفضل يا أخ نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله صحتكم.
ومنا ومنك إن شاء الله أخ نزار، تفضل.
شيخي لدي أربعة أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز في وقت السحر بدلا من الاستغفار أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا؟ هل يجوز أن يقول هذا وهذا أم يقتصر فقط على الاستغفار؟ السؤال الثالث شيخي، هل كل الناس يرون ملك الموت عند الموت؟ هل يرونه عيانا أم هو من الأشياء الغيبية؟ السؤال الثالث شيخي، الآية الكريمة ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، كثير من التفاسير يذكرون إسرائيليات في تفسير هذه الآية، فما هي القصة الحقيقية؟ معنى الحقيقي لهذه الآية. والسؤال الرابع، وقال سيدنا زكريا قال وامرأتي عاقر، فلماذا لم يقل وامرأتي عاقرة؟ جاء بوصف المذكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأخير شيخ زكريا قال امرأتي عاقر، ما قال عاقرة.
نعم.
شكرا للأخ نزار وشكرا للأخوة المتصلين. الشيخ نعود إلى أسئلة المتصلين. ويحيى من جزان يقول توفي جده رحمه الله وترك مالا وأرض ولها أكثر من 10 سنوات ولم توزع بسبب مشاكل بين الورثة، ولا يستطيع أحد أن يحصل على نصيبه منها، هل تجب عليه؟
هذه لا زكاة فيها، لأن كل واحد من الورثة لا يستطيع أن يحصل على حقه من الميراث، وما دام ممنوعا من الوصول إلى هذا المال فلا زكاة فيه، لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية أو ما كان في حكم النامية، وهذه أموال محبوسة وموقوفة ولا يستطيع الوارث أن يصل إلى نصيبه، فلا تجب الزكاة فيها في هذه الحالة.
نعم، أحسن الله بارك فيك. السؤال الثاني الشيخ يقول هل توجد أموال لا تجب فيها الزكاة ولو دار عليها الحول وبلغة النصاب؟
نعم، هناك أموال لا تجب فيها الزكاة، يعني مثلا مثل أموال القنية، أموال القنية لا تجب فيها الزكاة، بيت الإنسان الذي يسكنه لا زكاة فيه.
من القنية يا شيخ؟
القنية يعني ما يقتنيه الإنسان استعمال الشخصي، مثلا سيارته التي يركبها هذه لا زكاة فيها، البيت الذي يسكنه لا زكاة فيه، حتى أيضا العقار الذي يؤجره أيضا لا زكاة فيه، حتى الحبوب والثمار إنما تجب الزكاة في الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار، أما الثمار التي لا تكال ولا تدخر أيضا لا تجب فيها الزكاة، خضروات لا زكاة فيها، الفواكه التي لا تكال ولا تدخر مثلا البرتقال، التفاح، الموز، هذه لا زكاة فيها إلا إذا أعدها للتجارة. أيضا الحيوانات غير السائمة يعني معلوفة لا تجب الزكاة فيها. فنجد أموالا كثيرة لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة في أموال معينة والتي تكون نامية أو في حكم النامية.
نعم، أحسن الله عليك وبارك فيك الشيخ. في أم أنس من المغرب تسأل تقول هل يجوز أن يصبح الصائم نائما إلى قبل الظهر؟
لا حرج في ذلك، الأصل في هذا الإباحة، المهم ألا يترتب على النوم ترك واجب، كمن ينام مثلا طيلة النهار ولا يصلي صلاة الظهر ولا العصر هذا قد أخطأ وارتكب معصية كبيرة، وترك الصلاة حتى يخرج وقتها من كبائر الذنوب، ومن يفعل ذلك يدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، جاء ابن عباس رضي الله عنهما يؤخرونها عن وقتها. لكن لو نام ولم يترتب على ذلك ترك واجب، يعني نام مثلا بعد صلاة الفجر إلى قبيل الظهر مثلا لا حرج عليه، الأمر في هذا واسع.
ومن نام الشيخ طيلة النهار وقام للإفطار هل يكون صيامه صحيح؟
صيامه صحيح لكن يأثم بتفويت صلاة الظهر والعصر، وأما الصيام فصحيح.
الحمد لله، صلى الله عليك. في سؤال ثاني الشيخ تقول هل يجوز أن أصلي ركعتين وأنوي ثوابها لأبي وأداوم عليها؟
هذا غير مشروع، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم ترد الشريعة بمشروعية مثل هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمثل هذا العمل غير مشروع في أرجح أقوال أهل العلم.
أحسن الله عليك. في سؤال ثالث الشيخ تقول إذا كنت مريضة وسألني أحد عن حالتي المرضية وشرحت له بالتفاصيل هل ذلك ينافي الصبر؟
هذا فيه تفصيل، إن كان ذلك على سبيل الإخبار وليس على سبيل التشكي والتسخط فلا بأس بذلك، لكن الأحسن أن يقرن المريض ذلك بالحمد لله، بأن يحمد الله عز وجل، فإذا سئل عن حاله يحمد الله تعالى أولا ثم يخبر عن حاله. أما إذا كان ذلك على سبيل التسخط والتشكي فهذا لا يجوز، لأن هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، ولأن هذا ينافي الصبر الواجب. لكن هي ذكرت أنها تقول ذلك على سبيل الإخبار، نقول هذا لا بأس به، لكن الأحسن أن تبدأي بالحمد لله عز وجل.
أحسن الله عليك وبارك فيك. أم محمد من موريتانيا تفضلي. أم محمد معنا. طيب شيخ، سؤال من أنس المغرب الأخير تقول هل يجب على المرأة أن تخبر زوجها بكل شيء يدور في البيت؟
لا يجب عليها ذلك، بل أحيانا المصلحة تقتضي أن تخفي عنه بعض الأمور، وهكذا الزوج ربما المصلحة تقتضي أن يخفي عن زوجته بعض الأمور، بل أجازت الشريعة ما هو أبعد من ذلك، أجازت أن يكذب الرجل على زوجته والزوج على زوجها فيما يخصهما لأجل المصلحة، لأجل المصلحة. فإذا هذا نقول لا, لا, لا يلزم أن تخبر زوجها بكل شيء. لو كانت مثلا تعلم أن إخبارها لزوجها بأمر من الأمور أنه يسخطه ويغضبه وربما له لها وجهة نظر في هذا الشيء فلا تخبره بهذا. كذلك أيضا حتى في الكذب, كذب معنا أصل في الكذب أنه محرم, لكن يجوز أن يكذب الرجل على زوجته والزوجة على زوجها فيما يخصهما إذا اقتضت المصلحة. يعني مثلا لو اشترى الزوج لزوجته مثلا كسوة ولو أنه أخبر بسعرها الحقيقي ما قبلتها أو قبلتها على غير مضض فرفع من سعرها, يعني هي 100 قال اشتريتها 200 مثلا ليكون ذلك حتى تكون يعني لها قيمة عند المرأة, هذا لا بأس, هذا من الكذب الجائز.
صلى الله عليك شيخ وبارك فيك. الأخ الذي رمز لاسمه بلا إله إلا الله في تويتر, الشيخ يقول عقار حصل هبوط في سعره ولكن من المتوقع أن يعود الارتفاع مستقبلا, السؤال هل يتم تقييم العقار بسعره الحالي أم ماذا؟
يقيم العقار بسعره عند تمام الحول. فنقول يعني متى تملكت هذا العقار الذي تنوي به التجارة, فانظر بعد تمام سنة هجرية قمرية عليه انظر إلى عقاره حتى لو كان نازلا, سواء كان نازلا أو مرتفعا انظر إلى قيمته عند تمام الحول.
شوف السؤال الثاني يحصل عليك يقول ما هو المبلغ الذي لا يدخل في التركة وما معيار ذلك؟
كيف المبلغ الذي
يقول في أشياء زهيدة الثمن تدخل ضمن التركة كأثاث وأجهزة اتصال, هل تدخل ضمن
كل شيء يدخل في التركة, كل ما خلفه الميت
حتى وإن كان زهيدا,
حتى وإن كان زهيدا إلا إذا تسامح الورثة فيما بينهم, إذا تسامحوا وقالوا هذا الأشياء الزهيدة هذه ما نريدها فلا حرج أن يأخذ أحد الورثة أو تعطى لآخرين, أما ما حد ذلك فالأصل أن حق للورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله عليه غضبه, قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا, قال وإن كان قضيبا من أراك, حتى وإن كان قضيبا من أراك يعني عود سواك, فيعني الشيء حتى وإن كان زهيدا لكن تبقى حرمة هذا المال. إنما الشيء الذي يتسامح فيه إذا كان زهيدا اللقطة, اللقطة المال الضائع الذي يوجد ولا يعرف ربه ولا يعرف صاحبه, فهذا الشيء الذي لا تلتفت له همة أوساط الناس مثل ريال ريالين خمسة ريالات مثلا فيجوز الإنسان أن يأخذه من غير تعريف, لكن الأشياء التي ملاكها معروفون فلا يجوز أخذها ولو كانت شيء يسيرا ولو كانت مبالغ زهيدة. فإذا التركة كلها ملك للورثة حتى الأشياء الزهيدة إلا إذا تسامح الورثة في أن يأخذها أحدهم أو أن تعطى لشخص آخر فلا بأس.
أحسن عليك الشيخ. أم محمد من موريتانيا عادت لنا, تفضل محمد.
أنا قبل رمضان كنت لست على طهارة.
طيب.
قبل رمضان بيوم. ولم أستطع أخذ الماء.
ولم تستطع ماذا؟
لم أستطع أخذ الماء. ولم أستطع أن أصوم حتى يوم حتى غدا.
محمد.
لا أستطيع أن أستحم. أنا طهرت قبل يوم قبل رمضان.
نعم. نعم.
ولم أستطع أخذ الماء.
ولم تستطيعين يعني استخدام الماء؟
الماء هل أستطيع أن أصوم وأستحم في يوم الموالي يوم رمضان؟
فهمت صحيح.
الصوت غير واضح.
الصوت غير واضح. لأنك ترفعين الصوت يا أم محمد.
قلت لك أني كنت لست على طهارة رمضان بيوم.
نعم.
طهرت قبل رمضان بيوم واحد.
نعم.
ولم أستطع أخذ الماء. تقريبا طهرت من العصر أو المغرب.
ولم تستطعين
أن أصح وأصبح صائم.
ولم تستطعين ماذا؟ استخدام الماء يعني؟
الاغتسال.
أخذ الماء.
لم تستطيع الاغتسال.
نعم الاغتسال. لم أستطيع الاغتسال.
ودخل رمضان وأنت لم تغتسلي.
دخل رمضان نفس الليلة. هل أستطيع أن أصح؟
وتسألين عن صحة الصيام.
إيه هذا الصوم صالح. أنا صحرت وصحت طيب. صائم.
طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله. في سؤال ثاني؟ محمد في سؤال ثاني؟
لا هذا شكرا.
شكرا شكرا محمد. شيخ نزار من العراق يسأل يقول هل يجوز في وقت السحر أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بدل من الاستغفار؟
الأمر في هذا واسع. وقت السحر هو وقت النزول الإلهي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فاستجيب له, هل من سائل فأعطيه, هل من مستغفر فأغفر له. ذكر الله تعالى ثلاثة أمور الدعاء والسؤال وهو خص من الدعاء الاستغفار. فهذا وقت النزول الإلهي الثلث الأخير من الليل، ينبغي أن يشتغل المسلم فيه بكل ما هو طاعة لله سبحانه، من الصلاة، من الاستغفار، من الدعاء، من ما ذكر أيضا، هذه أدعية طيبة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالأمر في هذا واسع، لكن يكثر من الاستغفار، لأن الله تعالى أثنى على المستغفرين بالأسحار.
وسؤال الشيخ بدون عن الآية، هل يكون من ضمنهم أم لا؟
نعم، ويكثر من الاستغفار، لكن يعني ليس بالضرورة أن يكون جميع الوقت استغفارا. فالله تعالى في الحديث القدسي ذكر قال من يدعوني فأستجيب له، فيجعل يعني بعض الوقت دعاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ويعني ساعة مقصودها لحظات، لحظات من الليل يكون الدعاء فيها مستجابا، وأرجى هذه اللحظات آخر آخر الليل قبيل الفجر. فإذا هذا وقت فاضل يشغله بكل ما هو عبادة، من الاستغفار، من الدعاء، من الصلاة، الأمر في هذا واسع. نعم.
أحسن الله عليك شيخ، بارك فيك. في سؤال ثاني يقول هل كل الناس يرون ملك الموت عند الموت؟
ذكر ربنا عز وجل بأن الملائكة تنزل على المؤمنين عند الموت تطمئنهم وتبشرهم، كما قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخاف يعني مما أمامكم، ولا تخافوا ولا تحزنوا يعني على ما خلفتم وتركتم من أهل ومال وما تركتموا في الدنيا، ثم تبشرهم البشارة العظيمة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فأخبر الله تعالى بأن الملائكة تبشر المؤمنين وتطمئنهم، ولأن يعني الإنسان وقت الاحتضار يكون في حالة عصيبة، في حال يعني نزع الروح، وهذه من أشد اللحظات التي تكون على الإنسان. وفي أيضا لحظات الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، انتقال إلى عالم جديد، فالإنسان يكون خائفا فزعا قلقا، فتأتي الملائكة المؤمنين من رحمة الله بالمؤمنين، أن الملائكة تأتيهم وأولا تطمئنهم ألا تخاف ولا تحزن، ثم تبشرهم البشارة العظيمة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما كيفية ذلك فالله أعلم، لا ندري، لا ندري كيف تكون البشارة، كيف تكون هذه الطمأنينة، لا ندري، لا ندري كيف تخاطبهم الملائكة، لأن علمنا ذلك عن طريق الوحي، والوحي أخبرنا بأن الملائكة تطمئن المؤمنين وتبشرهم، ولم يخبرنا بكيفية ذلك. يعني هل المؤمنون يرون الملائكة، يرون ملك الموت، أو أن الملائكة فقط تتحدث معهم؟ الله أعلم، لا ندري، ولا أحد يستطيع أن يعلم، لأن هذه أمور لا تعلم إلا عن طريق الوحي، والوحي إنما يعني علمنا عن طريق الوحي فقط هذا الذي خبره الله عز وجل بأن الملائكة تطمئن المؤمنين، إلا ما ورد في حديث البراء أن يعني الملائكة تأتي في صورة يعني بيض وصورة حسنة للمؤمنين، وهذا جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات. لكن بكل حال يعني الطمأنينة تحصل من الملائكة، والبشارة تحصل من الملائكة للمؤمنين عند الموت، عند الموت. كيفية ذلك لا نعرفه. أما الكفار وغير المؤمنين فإن أرواحهم تنتزع انتزاعا، نسأل الله العافية، والنازعات غرقا، وتضربه الملائكة، والملائكة تباسط أيديهم يعني بالضرب، أخرجوا أنفسكم، لأنهم إذا رأوا الملائكة ترتد أرواحهم في أجسادهم ويفزعون فزعا عظيما، فتنتزعها الملائكة بقوة وبشدة، والنازعات غرقا. أما المؤمنون فإنها تبشرهم وتطمئنهم، ويكون خروج أرواحهم من أجسادهم برفق، والناشطات نشطا.
الحمد لله. صلى الله عليك شيخ محمد موريتانيا. شيخ علينا نختم بهذا السؤال، تقول قبل رمضان كنت لست على طهارة، ودخل رمضان ولا هي لم تغتسل في ليلته، هل صيامها صحيح؟
صيامها صحيح، يعني لا علاقة للصيام بكونها على غير طهارة، فجهة الصيام صحيح، لكن يعني كان ينبغي عليها وتستفيد من هذا مستقبلا، أنه إذا حصل مثل هذا فإنها تتيمم. الله تعالى يقول وإن كنتم مرضى وعلى سفنة وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر الله تعالى أو لمستم النساء، وهو يعني الحدث الأكبر، ومع ذلك أمر الله تعالى بالتيمم. فكان ينبغي يعني الأخت إذا حصل مثل هذا أن تتيمم، ولا ينبغي أيضا عن صلواتها، لماذا؟ يعني إذا كان عليها غسل واجب عليها أن تصلي، فمثل يعني المرأة إذا طهرت ولم تجد ماء فإنها تتيمم وتصلي وتصوم، لكن من جهتي صحة الصيام صيامها صحيح، لا علاقة له بكونها على حدث أكبر، صيامها صحيح. لكن إذا كانت قد أخرت هذه الصلوات حتى خرج وقتها فعليها التوبة إلى الله عز وجل وقضاء تلك الصلوات التي لم تصليها.
أحسن الله عليك شيخ، بارك فيك ونفع بعلمك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه الإجابة الشافية الكافية نكون قد وصلنا معكم إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم، والتي قد سعدنا وشرفنا فيها باستضافة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة محمد بن سعود الإسلامية، الذي تولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فشكرا الله لكم معالي الشيخ.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
الشكر لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب متابعتكم. غدا بمشيئة الله تعالى سيتغير موعد الحلقة إلى 17:00. إلى ذلك الحين وفي كل حين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة.